بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فبإذن الله سبحانه من هذه الليلة، ليلة السبت الحادي والعشرين من شهر شوال لعام 41,400 من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، نبدأ كما سبق أن تكلمنا في ذلك في هذا الدرس الأسبوعي في ذكر جملة من الآداب الإسلامية التي جاء الحث عليها في كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أو مما كان يتأدب به سلف الأمة. والمراد بالكلام في الآداب الإسلامية الذي نحن في صدده، فإن موضوع الآداب يتنوع، فبعض الأئمة ألف في الآداب وشملوا أمورا كثيرة، على حسب ما اشترطوه. ومرادنا بالآداب الذي سنتكلم عنه ويكون موضوع حديثنا بإذن الله هي الآداب التي يحتاجها المسلم في يومه وليلته. مما يتعلق بأفعاله أو أقواله، فمثلا البخاري رحمه الله ألف في الآداب في كتاب الأدب المفرد كما هو معنا، وتعرض فيه مثلا لأدب الوالد، الولد مع والده، بر الوالدين، وأطال فيه، وذكر أدب الجوار وأطال فيه، وهكذا تعرض لأشياء كثيرة وتوسع فيها، ذكر فصولا في التواضع والحث عليه، في ذم الكبر والتحذير منه، في الحث على الصدق ونحو من الأخلاق والآداب، والتحذير من الكذب وما يتعلق به، وألف في ذلك كثير من الأئمة. ألف ابن مفلح رحمه الله كتابا في الآداب الشرعية وتوسع فيه حتى تناول في بعض مسائل الطب، بعض مسائل الاعتقاد، ولكن مرادنا نحن في هذا الباب الآداب الشرعية الإسلامية التي تتعلق بأفعال المسلم وأقواله، كمثلا أو كأدب الاستيقاظ من نومه وماذا يشرع له في ذلك. ثم بعد الاستيقاظ من نومه كأدب قضاء الحاجة وما هو الذي يشرع له من الآداب في ذلك، كذلك كأدب اللباس وما هو الذي يتأدب به في لباسه وكيف يلبس وما الذي ينبغي أن يلبس وما الذي ينبغي أن يجتنب وهكذا أدب خروج من البيت ومشي في الطريق، أدب دخوله المسجد وبقائه فيه، وما هي الآداب التي تتعلق بالمساجد ونحن ذلك. كذلك مثلا أدب السلام وما يتعلق به، أدب الاستئذان وما يتعلق به، أدب الكلام كيف يتكلم وما هو الكلام الذي يتأدب به في كلامه، هكذا أدب الصحبة والمعاشرة، كذلك أدب المزاح وما الذي ينبغي من ذلك وما الذي لا ينبغي، كذلك أدب الطعام والشراب، كذلك أدب النوم وما هو الذي ينبغي أن يكون عليه في نومه، ونحو ذلك من أبواب الدين. فهذا هو القصد من حديثنا وبحثنا في هذا الدرس الذي بإذن الله يكون درسا أسبوعيا في كل ليلة سبت. والحامل على ذلك أولا أن هذه الآداب تظهر جمال الدين وحسن هذه الشريعة وكمال تعاليمها، فمعرفة ذلك والتخلق به والسير عليه مما يظهر محاسن الإسلام ومما يبين كمال هذه الشريعة التي دعت إلى كل فضيلة وإلى كل خلق حسن، والتي حذرت من كل صفة رذيلة. أيضا من المقاصد في ذلك أن الإنسان يكون متأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام، فهذه الآداب نحن نحرص إن شاء الله أن نجعلها متسلسلة في يوم المسلم منذ أن يستيقظ ويفتح عينيه من نومه إلى أن ينام ويأوي إلى فراشه، بحيث أن المسلم إذا عرف ذلك كان متأسيا بالرسول عليه الصلاة والسلام ويعيش مع أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وآدابه في أفعاله وأقواله، فيأكل كما أكل ويشرب كما شرب ويلبس كما لبس ويتكلم كما تكلم وهكذا يسلم كما سلم ويستأذن كما استأذن إلى آخر ما هو المقصود من الكلام في هذا الموضوع، فيحقق الإنسان بذلك ويمتثل قول الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أيضا من المقاصد في الكلام عن هذا الموضوع أن ذكر ذلك من أسباب وجود الألفة بين المسلمين والتراحم والتعاضد والتكاتف، بحيث أن المسلم إذا راعى الآداب الإسلامية في معاملته للناس زادت بذلك أخوة المسلم للمسلم وقوي ارتباطه به ومحبته له. وأنا إلى ساعتي هذه ما رأيت مؤلفاً جمع هذه المواضيع، فإنه موضوع واسع جدا يشمل حياة المسلم كلها، غير المسائل الفقهية، قد في هذا في مسائل الفقهية وفي أحكام هذا البحث، لكن ليس فيه مناقشة للمسائل الفقهية التي يتعرض لها الفقهاء كثيرا وإن ذكر بعضها. فبدراسة المسائل الفقهية وبدراسة هذه المسائل تتم الخيرية عند الإنسان في جانب العلم والعمل، في جانب الفقه والأدب. نعم، ذكر العلماء نبذ، البخاري ذكر نبذ كثيرة من هذه المواضع التي نريده في الأدب المفرد. البيهقي في كتاب الآداب ذكر نبذا كثيرة في هذا الموضوع. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ذكر نبذا كثيرة وتوسع في غيرها، فإن زاد المعاد هو في هدي خير العباد، هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، ذكر هديه في أكله، في شربه، في طعامه، في لباسه، في صلاته، في صيامه، في حجه، توسع في أمور كثيرة. ألفت كتب في ذلك ذكرت نبذا، لكن أيضا ابن مفلح في الآداب الشرعية ذكر كثيرا من ذلك، ولكن كما سبق أن مؤلفا يقتصر على ذلك ويستوعب هذا الباب أنا ما وقفت عليه وجود مؤلف في هذا الشأن. وقد كنت عزمت كما هو مكتوب هنا التاريخ قبل نحو 10 سنوات في تاريخ 25 جمادى الآخرة في عام 32 و400 ألف أجمع في هذا الموضوع، وعازم على موسوعة شاملة في هذا الباب، وبفضل الله انتهيت من كثير من الأبواب، ولكن إن شاء الله أنه ماثم للمشاغل وبحوث أخرى. لكن نستغل هذا المجلس الذي هو هذا الدرس الأسبوعي في جمع ذلك ومدارسته وجمعه وتأليفه على طريق الإملاء، وهذا مما ينفع كثيرا. ونسأل الله تعالى أن يتم هذا البحث وأن ينفع به صاحبه والمسلمين. هذا الباب لو نظرنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني به مع الصغير والكبير، وكان هذا الاعتناء من الرسول عليه الصلاة والسلام به مما عد من محاسن هذه الشريعة، حتى جاء في صحيح مسلم أن المشركين قالوا لسلمان الفارسي رضي الله عنه، قالوا إن نبيكم يعلمكم كل شيء، يعني حتى باب الآداب اليسيرة يعلمكم. قال أجل، إنه يعلمنا كل شيء حتى الخراءة، حتى قضاء الحاجة. لقد نهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، ونهانا أن نستنجي باليمين، ونهانا أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، ونهانا أن نستنجي برجيع دابة أو عظم. فبين لهم سلمان أن هذا من محاسن هذا الدين، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى فيه العناية بكل ما يحتاجه المسلم، كما عبر سلمان رضي الله عنه قال حتى الخراءة، أي حتى علمهم آداب قضاء الحاجة. وهكذا كان يرى الصغير أو الكبير فيعلمه. جاء في الصحيحين أن عمر بن أبي سلمة أكل مع الرسول عليه الصلاة والسلام وجعلت يده تطيش في الصحفة، يأكل من هنا ومن هنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله، أي قل بسم الله إذا أكل، وكل بيمينك، وكل مما يليك. فكان هذا تأديبا منه صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر بن أبي سلمة وهو تأديب للأمة. هكذا في أمور كثيرة من أمور الدين. في الاستئذان جاء في الصحيحين في حديث جابر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستأذنه في أو أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين لأبي أكلمه في دين لأبي فاستأذنته فقال من؟ قال جابر فقلت أنا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا كأنه كرهها، أي كان يأمر عليه الصلاة والسلام من قيل له من وهو المستأذن أن يقول فلان، يسمي نفسه باسمه أو بكنيته حتى لا يلتبس، فكره النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه أن يقول أنا. جاء أيضا في السنن في سنن أبي داود عن ربع بن حراش أن رجلا من بني عامر حدثه أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أألق، أي أدخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه أخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمع ذلك الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أدخل. هذا رجل جاء ولعله غريب استأذن مباشرة يطرق الباب أألق أدخل، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف أدب الاستئذان، كيف ينبغي أن يكون. بنحوه أيضا حديث كلدة ابن الحنبل رضي الله عنه وهو في سنن الترمذي وهو حديث صحيح وكذلك الذي قبله، قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، دخل المجلس ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاخرج ثم قل السلام عليكم أدخل. فتأمل هذا التأديب من الرسول عليه الصلاة والسلام، أخرج هذا الرجل من المجلس الذي دخل ولم يستأذن لم يسلم، وعلمه أنه إذا أراد أن يدخل يسلم ثم يستأذن فإن أذن له دخل. وكم تعدد من أحاديث كثيرة في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الأدب لأصحابه رضي الله عنه. مر ليلة كما في السنن وهو حديث ثابت بشواهده، مر ليلة في المسجد ورجل نائم على بطنه وطفة الغفاري رضي الله عنه، قال فالتفت فإذا رجل يحركني برجله، فالتفت فإذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقول قم فإن هذه ضجعة يبغضها الله، إن هذه ضجعة، هذه الهيئة من النوم تنام على بطنك يبغضها الله، فقام رضي الله عنه واستوى. فالأول علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستنجي، والثاني علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأكل، وذاك علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يستأذن، وهذا علمه كيف ينام. وكم تعدد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك في تعليمه الآداب العظيمة الإسلامية لأصحابه رضي الله عنهم، بل أمر الله جل وعلا بكثير من الآداب. كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا أي انظرنا، وكان المشركون يقولون هذه الكلمة راعنا ويريدون من الرعونة، والرعونة بمعنى الحمق. فقال الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، أي تأدبوا في الخطاب في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. هكذا كان الأعراب يأتي يستأذنون يدعون يا محمد من خارج بيته، فعلمهم الله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ليس هذا بأدب مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. هكذا قال الله للمؤمنين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تدعوا باسمه كما ينادي بعضكم بعضا. هكذا نهم أن يرفعوا أصواتهم فوق صوته. هكذا جاءت الملائكة إلى إبراهيم وضيفهم، وبين الله تعالى من آداب ضيافته لهم كيف عرض عليهم عرضا لم يأمر، قال: ألا تأكلون؟ كيف قرب إليهم الطعام ولم يجعلهم يقومون إلى مكان آخر؟ كيف أسرع في الضيافة ولم يؤخر ضيوفه ويجعلهم ينتظرون الطعام؟ كيف انتقى لهم أفضل الطعام فجاء بعجل سمين؟ وهكذا من آداب معاملته لهؤلاء الملائكة. فهذا أيضا من ما نحتاجه في أدب الضيافة، أدب المجالسة. فالشاهد من هذا أن هذا باب عظيم تكرر ذكره في كلام الله جل وعلا، وهكذا تكرر من الرسول عليه الصلاة والسلام الأمر به والإرشاد إليه، لا سيما وأن كثيرا من المسلمين الذين يجهلون الآداب الشرعية الإسلامية صاروا يأخذون من آداب من عادات من أفعال وأقوال الغرب، يظنون أن فيها أدبا وأن فيها حسن معاملة، وهذا بسبب الجهل في آداب الإسلام، سبب الجهل في آداب الإسلام. وإلا فالآداب الإسلامية أحسن الآداب معاملة بين الخلق، وتدعو العبد وتحمل على أكمل الأحوال. فمدارسة ذلك أيضا، مدارسته ونشره بين الناس وبثه من الأسباب في اتباع المسلمين لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي التخلي عن عادات وأخلاق الغرب التي اغتر بها بعض المسلمين وظنوها أدبا، لا سيما طالب العلم الذي ينتحر العلم من الرجال والنساء ويتتبع. هو أحق الناس أن يتأدب الآداب الإسلامية في كل أحواله، في لباسه، في طعامه، في شرابه، في كلامه، في مجالسته، في سائر أحواله، في سفره وحضره. فكما أن الحضر يتأدب في المسلم بآداب، كذلك السفر يتأدب في المسلم بآداب شرعها الله تعالى في السفر لمصلحة العباد. ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية ذكر فصلا في آخر الكتاب، هو الكتاب 3 مجلدات، فبعد أن ذكر جملة من الآداب وسبق أنه توسع في مواضيع كثيرة، ذكر فصلا في فضل الأدب والتأديب، ذكر فيه آثارا وكلاما جيدا، نقرأ شيئا منه. وذكر آثارا عن السلف ونقرأها كما ذكرها، بعضه يحتاج بحث في حاله. قال: فصل في فضل الأدب والتأديب. ذكر آثرا عن عمر رضي الله عنه أنه قال: تأدبوا ثم تعلموا، تأدبوا ثم تعلموا. هذا الأثر ما رأيت من أخرجه، نظرت في عدة مصادر ما رأيت من أخرجه، لكن لو نظرنا آيات في القرآن نجد أن الله تعالى أمر بالتأدب والتزكية للنفس قبل التعليم. ذكر الله الجمع بين التزكية والتعليم في القرآن في 4 مواضع، جمع الله بين تزكية النفس وتعليمها، وبدأ بالتزكية في 3 مواضع قبل ذكر التعليم، وبدأ بالتعليم في موضع واحد. وإذا تأملت هذا الموضع تجد أنه من دعاء إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 3 المواضع التي بدأ الله تعالى فيه بذكر التزكية قبل التعليم: الآية الأولى في سورة البقرة، قال الله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. والآية الثانية في سورة آل عمران: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الآية الثالثة في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فهذه 3 آيات بدأ الله تعالى فيها بتزكية النفس وتطهيرها، ويكون تطهيرها بتأديبها بالآداب الإسلامية، ثم ذكر التعليم. في آية التي في سورة البقرة قدم الله تعالى فيها التعليم على التزكية، وهي من دعاء إبراهيم، قال الله عنه أنه قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فإذن تزكية النفس، تطهيرها، تأديبها بالآداب، الإنسان أحوج إلى ذلك من حاجته إلى التعليم. إذا كان معناه يتعلم دون أن يزكي نفسه وأن يؤدبها، ما فائدة تعلمه وتعليمه؟ فلذا هذا الأثر عن عمر قال: تأدبوا ثم تعلموا. وقال أبو عبد الله البلخي: أدب العلم أكثر من العلم، أدب العلم أكثر من العلم. وقال عبد الله بن المبارك: إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين لا أتأسف على فوت لقائه، وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. إذا وصف لي رجل له علم الأولين والآخرين، أي واسع العلم، لا أتأسف على فوت لقائه. وإذا سمعت رجلا له أدب النفس أتمنى لقاءه وأتأسف على فوته. وذكر مثلا للإيمان أن الإيمان قال كمثل بلدة لها 5 حصون، والحصون هي الأماكن المرتفعة التي يحرس منها البلد. فلان هذا الإيمان له 5 حصون، قال كمثل بلدة لها 5 حصون، هذه الحصون قال الأول من ذهب والثاني من فضة والثالث من حديد والرابع من آجر، أي طين مشوي يكون قويا، والخامس من لبن طين عادي. هذه 5 حصون، حصن ذهب وحصن من فضة والثالث من الحديد والرابع من الآجر والخامس من اللبن. قال كذلك الإيمان له 5 حصون، اليقين ثم الإخلاص. اليقين هو العلم، هو أول ما يكون العلم المستقر الثابت، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم أداء السنن، ثم حفظ الآداب. قال فأهل هذه البلدة التي لها هذه 5 حصون أكثر ما يتعاهدون حصن اللبن الذي هو أضعف الحصون، بحيث أن العدو إذا أخذ هذا الحصن، حصن اللبن، أخذ الذي يليه حصن الآجر، ثم أخذ ما وراءه. قال هكذا العبد ما دام حافظا للآداب فإنه حافظ للسنن وحافظ للفرائض وحافظ للإخلاص وحافظ لليقين. فإذا ضيع الأدب طمع الشيطان في أن يضيع السنن، فإذا ضيع السنن طمع الشيطان في أن يضيع الفرائض، وهكذا يسترسل به الحال. فحفظ الآداب إذن حفظ للإيمان، حفظ للدين. إذا كان الإنسان يحرص على التأدب بالآداب الإسلامية الشرعية فهو لما سواها أشد محافظة. قال وقال ابن المبارك لا ينبل الرجل بنوع من العلم لم يزين علمه بالأدب، رواه الحاكم في تاريخه. وروى عنه أيضا عن ابن المبارك قال طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا. طلبت العلم فأصبت منه شيئا، وطلبت الأدب فإذا أهله قد ماتوا. وقال بعض الحكماء لا أدب إلا بعقل، ولا عقل إلا بأدب. كان يقال العون لمن لا عون له الأدب. وقال الأحنف الأدب نور العقل، كما أن النار في الظلمة نور البصر. وكان يقال الأدب من الله، الأدب من الآباء والصلاح من الله، يعني على الأب على المعلم يبذل السبب في التأديب والصلاح من الله. الأدب من الآباء والصلاح من الله. كان يقال من أدب ابنه صغيرا قرت به عينه كبيرا. وذكر أثرا عن عيسى وعن داود عن الأنبياء، لكن كما ترى هذه الآثار ليس لها أسانيد، ولا ذكر عن عيسى قال قيل له من أدبك؟ قال ما أدبني أحد، رأيت جهل الجاهل فاجتنبته، أي رأيت سوء أخلاق الجاهل سوء آداب اجتنبتها، فكان هذا هو الأدب. وقال ابن المبارك قال لي مخلد ابن الحسين نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث، جاء في بعض الألفاظ نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. هذه بعض الآثار التي ذكرها في هذا الفصل رحمه الله. جاء أيضا عن الإمام أحمد كما هو مشهور عنه في ترجمته أنه كان يحضر حلقة أناس كثير، وربما اجتمع في حلقته 12,000. قال ولده قال وكان منهم نحو 5,000 يتعلمون الأدب، يحضرون في حلقة الإمام أحمد ليتعلموا من أدبه وهديه وسمته رحمه الله وغفر له. فإذا أهل العلم هم أحق من يأخذ بآداب الدين وبما دعا إليه هذا الشرع من كمال الأخلاق والآداب، وهذا بإذن الله سبحانه ما نحن في صدد الكلام عليه في هذا المجلس. ونبدأ إن شاء الله من الدرس الآتي في ذكر أول الآداب، وهي آداب المسلم عند استيقاظه من نومه. لفن يقول هل النوم على البطن حرام؟ مكروه، وصح الحديث في ذلك أنها ضجعة يبغضها الله. أخن يقول أنا أحفظ 20 جزءا، فكم أراجع في اليوم حتى أتقن؟ اجتهد في المراجعة بقدر ما تستطيع، ولو تستطيع تراجع في اليوم 2-3، هذا يعينك على إتقان القرآن أكثر. ومراجعة القرآن قد تكون فيها صعوبة لأول مرة أو ثاني مرة، بعد ذلك يسهل، لا سيما ان اتخذ مسمعا يسمع هو واياه يسهل على ذلك جدا. اخ يقول هناك احزاب لاجل الدنيا وهناك احزاب في الدين، هل نقول كل هذه الاحزاب مبتدعه؟ اما من حيث المعنى اللغوي فنعم، لانها احدثت ولم تكن موجودة في الإسلام. أما من حيث المعنى الشرعي فلا، فالبدعة ما أحدث في الدين، ما قصد به التعبد. فالذين ينشئون حزبا يرون أنهم ينصرون الدين بهذا الحزب، وأن الدين لا ينصر إلا من طريق هذا الحزب، هذا الذي هو بدعة، تعبد بهذا الحزب. أما الأحزاب في أمور الدنيا فليست هذه بدعة في أمر الدين، بدعة شرعية. أخي ينبه على أن بعض الطلاب قال يخرج المصاحف إلى البقالة يضعها فيها، لهذه المصاحف وقف لا يجوز إخراجها إلى البقالة، من أراد يقرأ بها يقرأ بها في المسجد، فإذا خرج وضعها وخرج حتى لا يضيع الوقت. المدرسين يعلقون على المصاحف الوقف، خطأ هذا. إذا أراد المدرس مثلا يعلم للطالب على بعض الأخطاء في بعض الشكلات الحركات التي يغلط بها، لابد أن يطلب منه أن يشتري مصحفا خاصا، أما أن يعلق بالمصحف الذي هو وقف هذا خطأ، وليس كل يوم هو في يد الطالب. فمن أراد يعلم لطالب أيضا بدون تشويب المصحف شيء يسير يطلب منه أن يشتري مصحفا خاصا به ثم يعلم له على خطأ وجد بشيء يسير بحيث لا يشوه بالمصحف. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.